أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، نبدأ بإذن الله عز وجل اليوم في هذا المسجد المبارك بشرح الأصول الثلاثة أو ثلاثة أصول للإمام المجدد محمد ابن سليمان محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي رحمه الله تعالى أبو الحسين المتوفى سنة 1206 من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام. وهذه الرسالة يا إخواني الثلاثة أصول أو الأصول الثلاثة للإمام المجدد محمد عبد الوهاب تعتبر من أخصر كتب الاعتقاد، وهي رسالة يعني نافعة نفع الله عز وجل بها وانتشرت في البلاد وبين العباد، وقد صنفها لعوام الناس وهذه رسالة سبحان الله العظيم جعل الله لها القبول، حتى أنني لا أعرف شيخا أو طالب علم إلا وقد قرأها وحفظها وشرحها وعلق عليه، وعلماءنا المعاصرون كلهم ولله الفضل منه قد شرحوا هذه الرسالة بمؤلفات مطبوعة وصوتيات موجودة منشور، فكل علماءنا ولله الفضل منه قد شرحوا، وأنا في هذا يعني الدرس وهذا المجلس، وإنما نتذكرها فيما بيننا، لن تعلمون الكتاب أو الرسالة قد يتوسع فيها الشيخ وطالب العلم توسعا كبيرا وقد يختصرها، ونحن بإذن الله عز وجل سنعلق عليها بما يفك فيها العبارة حتى نواصل في رسائل أخرى غيرها إن شاء الله. وفيها يعني فيها مواطن تحتاج إلى توسع، وفيها مواطن إنما هي إيش على تحتاج إلى إجماع. فهذه الرسالة كما قلت لكم يا إخواني انتشرت في كل البلاد، حتى أنهم قرأوها الناس واستفادوا منها، ونبه فيها الإمام محمد عبد الوهاب إلى أعظم يعني ما يدخرها العبد وينجو به بإذن الله عز وجل، وهي أول أسئلة ثلاثة توجه لك في قبرك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن القبر أول منازل الآخرة، فإن نجا منه العبد فما بعده أيسر منه، وإن عذب فيه العبد فما بعده أشد منه. فهذه ثلاثة أصول: من ربك، ما دينك، من نبيك. إذا ضبطها المسلم وأجاب عنها بجواب صحيح عرف فيها التفاصيل والدقة واعتقد اعتقادا جازما لا شك فيه ولا مرية بجوابها ينجو بإذن الله عز وجل. قد يقول الإنسان الآن أنا أستطيع أن أجيب، أقول ربي الله الذي رباني ونبي محمد وديني الإسلام، ثم بعد ذلك لا يعمل بمقتضيات هذه الأصول التي هو يجيب عنها، فحينئذ لن يستطيع أن يجيب عنها في قبره أبدا. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من حديث البراء يقول للمنافق من ربك فيقول ها لا أدري. فالواجب عين إذا تعلمنا هذه الأصول الثلاثة أيها الأخوة أن نضبطها وأن نعمل فيها. ولذلك الإمام محمد عبد الوهاب رحمه تعالى قدم بهذه المقدمة العلم والعمل، فقبل أن تتعلم أنت لابد أن قبل أن تعمل لابد أن تتعلم، حتى إذا تعلمت وعملت هنا ينفع الله فيك، أما إذا تعلمت وما عملت فهذا وبال عليك، وإذا عملت من دون عمل فهذا وبال عليك. فإما أنت تتشبه باليهود أو تتشبه بالنصارى نسأل الله السلام والعافية. اليهود علموا ولم يعملوا وهم قوم مغضوب عليهم، والنصارى عملوا من دون علم فهم قوم ضالون نسأل الله السلام والعافية. خلى بعدين، واضح يا أخواني ولا لا؟ فالواجب على العبد أنه إذا تعلم شيئا أن يعمل به. نقرأ بإذن الله عز وجل ثم نعلق. تقرأ شيخ علي ولا أقرأ شيخ سعد؟ كيفكم؟ ها يلا أقرأ. بسم الله،
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما يا عليم، اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى الأصول الثلاثة. بسم الله الرحمن الرحيم. اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل: الأولى العلم، وهو معرفة الله ومعرفة نبيه صلى الله عليه وسلم ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. الثانية العمل به. الثالثة الدعوة إليه. الرابعة الصبر على الأذى فيه. والدليل قوله تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال الشافعي رحمه الله تعالى: لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه الصورة لكفتهم. وقال البخاري رحمه الله تعالى: باب العلم قبل القول والعمل، والدليل قوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فبدأ بالعلم قبل القول والعمل.
أحسنت. الحمد لله رب العالمين. بدأ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه تعالى هنا بقوله: بسم الله الرحمن الرحيم. وهذه الكلمة الكاملة بسم الله الرحمن الرحيم تقال في بداية كل الكتب والمصنفات. وقولك بسم الله الرحمن الرحيم كاملة لا تقال إلا في موطن، الموطن الأول في كتابة الرسل، في كتابة الرسائل والكتب، والموطن الثاني تقال عند قراءة القرآن في بداية السور فقط، ليس في منتصف السور وإنما في بداية السور. فقولك بسم الله الرحمن الرحيم تقال في موطن، الموطن الأول عند كتابة الرسائل والكتب، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما كتب إلى هرقل وغيره ممن كتب إليهم بسم الله الرحمن الرحيم من محمد بن عبد الله، وهذا موجود معلوم. والموطن الثاني وين؟ عند البداية بقراءة سورة من القرآن. أما سوى ذلك وغير ذلك فإنك لا تقولها كاملة، وإنما تقول بسم الله عند دخول المسجد وعند الخروج من المسجد وعند الأكل والذبح وغير ذلك من الأمور كلها، إنما تقول بسم الله عليكم السلام، إنما تقول بسم الله، ثم يعني تقول ما جاء بعد الذكر من بسم الله والله أكبر عند الذبح، بسم الله والصلاة والسلام على الله مفتح لي أبواب رحمتك، بسم الله اللهم نعوذك من الخبث والخبائث، إلى غير ذلك مما جاء. وكل شيء يشرع فيه البداءة ببسم الله كما قال القرطبي رحمه تعالى في أحكام القرآن. أما بسم الله الرحمن الرحيم لا تقال إلا في موطن. عند الأكل ماذا أقول؟ أقول بسم الله أو أقول بسم الله الرحمن الرحيم؟ أقول بسم الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للغلام: سم الله وكل مما يليك وكل بيمينك، وقال أيضا إيش؟ قولوا بسم الله. فقولك بسم الله عند الأكل هذا الوارد. أما قول النووي وغيره من أهل العلم أنك تقول بسم الله الرحمن الرحيم، وقول شيخ الإسلام بن تيمية أنها زيادة خير على خير، فهذا يعني قول لهم موجود ومأثور، وحتى رجح هذا بن عثيمين في الشرح الممتع يقول يجوز تقول بسم الله الرحمن الرحيم عند الأكل، لكن بعض من أهل العلم قال أن هذا من البدع، فقول أنه بدعة يعني في الحقيقة صعب، لكن نقول ما ورد، نقول ما ورد، وإنما الصحيح أننا نقول إيش؟ بسم الله، أننا نقول بسم الله عند الطعام وعند غيره. أما البسملة كاملة فإنها لا تقال إلا في موطن، الموطن الأول بداية السورة، والثاني بداية الكتب والرسائل. الشعر سعد ما تقال، قال في هذا الشعبي عامل بن شرحية الشعبي يقول يقال لا تقال عند كتابة الشعر، لكن الصحيح أن الشعر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كالكلام حسنه حسن وقبيحه قبيح، إن كتبته قل بسم الله الرحيم وابدأ ما في شيء إذا كان حسن، أما إذا كان فاسدا وشرا فلا تكتبه ابتداء، قطه في الزبال لأنه سيكون وبالا على صاحبه. فهذا قول بسم الله الرحمن الرحيم.
تبدأ الله لا إله إلا هو تقول قبلها بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله.
أي ما أعرف هذا، أذكر نقل لي سعد عن الشيخ علي الأجهر كأن قال، وقلت الآية الكرسي في منتصف السورة ما أذكر هل يقال فيها،
المقصود لفظ الجلال
بداية الله،
يعني ما تبدأ
استعذ بالله
من شر الشيطان، بداية إنما تقول أعوذ بالله من الشيطان، وإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان، إنما تقول أعوذ بالله من الشيطان، ما تقول بسم الله الرحمن الرحيم إلا في بداية السور، صح؟
بس هي الآية تبدأ الله.
أي وش المشكلة إذا قلت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله لا إله؟
لا هو مقصودنا في أثر أو في شيء.
إيه يمكن عن الصحابة أو شيء. يمكن أذكر نقل للشيخ سعد عن الشيخ علي كليب علي الأجهر. الله أعلم. يقول هنا رحمه تعالى: اعلم رحمك الله، وهذا من أدب التأليف أن يدعو الشيخ لمن يقرأ رسالته. وطبعا هذا أيضا حتى بدأ فيها ابن الصلاح رحمه تعالى لما قال اعلم رحمك الله أو ها، لكن يقولون من أدب الدعاء أنك تدعو نفسك أولا ثم تدعو لغيرك كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أيضا ثبت في السنن الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم ابتدأ الصحابة بالدعاء قبل أن يدعو لنفسه. فنحن نقول من سنة الدعاء أنك تدعو لنفسك الله يغفر لنا ويغفر لك، الله يحفظني وإياك، ها تدعو لنفسك أول ثم تدعو لغيرك. لكن ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أنه دعا لأحد الصحابة وما دعا لنفسه، لما قال لابن عباس: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، ما قال الله ما فقهني وإياه في الدين وعلمني، صح ولا لا؟ فثابت يعني. لكن هذا يعني من الآداب التي ذكرها العلم. قال يجب عليه تعلم أربع مسائل. الأولى العلم، وهذا يا إخواني لأن الله عز يقول فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك والمؤمنين والمؤمنات. العلم قبل كل شيء كما قال البخاري، باب العلم قبل ها قبل القول والعمل. فكل دعوة لا تقوم على علم في الحقيقة هي دعوة ضالة، وهذا يتمثل ويتبين لك وين في جماعة التبليغ اللي الناس الآن في صدر الحديث عنها. جماعة التبليغ ليس عندها علم ولا تقوم على علم ولا تدعو على علم، وإنما هي على جهل، بل ويحاربون العلم كما قال الشيخ صاحب الفوزان والشيخ ابن باز والشيخ الألباني وغيرهم علماءنا الكبار، كلهم شهدوا عليهم أنهم يحاربون العلم ولا يدعون الناس علم، لأنهم يعلمون أن العلم إذا جاء بينهم سيفرق جماعتهم. ليه؟ لأن فيهم الصوفي وفيهم الأخواني وفيهم الأشعري وفيهم المبتدع وفيهم من يقول الله في كل مكان، فإذا جاء بينهم العلم فرقهم، واضح ولا لا؟ فهذا لهذا هم لا يطلبون العلم. قال العلم وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. فالعلم لابد أن يكون بالأدلة، بغير دليل ليس بعلم. والعلم ضد الجهل، الضد بضد يذكر وبضد تتبين الأشياء. فالعلم ضد الجهل هو أعز ما يطلبها العبد وأشرف ما يطلبها العبد، العلم. العلم يجلو العمى عن قلب صاحبه كما يجلي سواد الظلمة القمر. القمر كيف إذا صار القمر كامل وبدر تمام ثم رأيته في وسط السماء وأنت في بر مظلم، كيف ينور عليك؟ ينور حتى وما عندك ليت ما تبي منو. العلم يجلو العمى عن قلب صاحبه كما يجلي سواد الظلمة القمر، يعني القمر هو الذي يجلي السواد. العلم فضله كبير يعني. وأعظم آية جاءت في فضل العلم يقول ابن القيم في مفتاح دار السعادة هي قول الله ها لا شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم. في فضل العلم وأهله هذه الآية، لأنها عطف شهادة أهل العلم على شهادته، على شهادة الملائكة، على أعظم مشهود به وهو وحدانيته جل وعلا. شهد الله أعظم شاهد الله، ثم الملائكة، شهد الله أنه لا إله إلا هو، المشهود عليه توحيد الله هو أعظم العبادات على الإطلاق وأحسن الحسنات. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة، يعني أشهد الله جل وعلا والملائكة، ثم قال وأولو العلم، عطف شهادة أهل العلم على شهادة الملائكة وعلى شهادته جل وعلا على أعظم مشهود له عليه وهو التوحيد. شهد الله أنه لا إله إلا والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. ثم قال والثانية، يعني من المسائل هذه الأربع مسائل مقدمة بين الأصول الثلاثة، يعني كان بالإمكان نقرأها وننتهي، لكن ودي أعلق على تعليق بسيط. قبل العلم تتعلم هذه الأربع، بعد العلم تعمل به. قال العمل به هذه الثانية، لأنك كما قلت لك إذا عملت من دون علم فإنك ستضل، نسأل الله السلامة. لذلك يقول الثوري أو ابن عيينة، أظن الثوري قال من عمل من علمائنا ولم يعلم كان كالنصارى، ومن علم ولم يعمل كان كاليهود، نسأل الله السلامة. وإنما السني السلفي المتبع للكتاب والسنة يعلم ثم يعمل. والعمل أيها العبد المبارك، نعم، لابد أن يكون على شروط، وشروط قبول العمل الإخلاص لله عز وجل واتباع سنة النبي عليه الصلاة والسلام، والعمل له إن شاء الله لعلنا نتكلم في شروطه. ثم قال والدعوة إليه، وهذا هو الميثاق الذي أخذه الله منك. فإذا تعلمت ثم عملت وأصلحت نفسك، نعم، لابد أن تدعو إليه. ومن لا يدعو إلى ما يعلم هذا ما أقام الميثاق والعهد. يقول أبو هريرة رضي الله عنه كما في صحيح البخاري قال لولا آية في كتاب الله ما علمنا، قال إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات هدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعن. فإذا تعلمت وما علمت تقع في هذا الإثم العظيم، اللعن من الله عز وجل والملائكة. والميثاق الذي أخذه الله عز وجل على أهل العلم، قال الله عز وجل وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمون. وإن قلت يا علي شون الله أخذ ميثاق أهل الكتاب، خذ ميثاقها كتاب، ما أخذ الميثاق علي. يقول شيخ الإسلام بن تيمية واكتبوها هذه عندكم، يقول جميع ما جاء جميع، يقول ابن تيمية أن الآيات التي جاءت في أهل الكتاب، أن الآيات التي جاءت في أهل الكتاب، إن الآيات التي جاءت في أهل الكتاب إنما هي خطاب لنا، إن الآيات التي جاءت في أهل الكتاب إنما هي خطاب لنا من باب إياك يعني واسمعي يا جارة. شوف هذا المثال، من باب إياك يعني واسمعي يا جارة، ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية، وذكرها أيضا ابن القيم في أحكام أهل الذمة، إن الآيات التي جاءت في هذا الكتاب هي خطاب لنا من باب إياك أعني واسمعي يا جارة. هذا مثال
قال ابن القيم،
ابن القيم في أحكام أهل الذمة، وقال أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية من باب خطاب لنا، خطاب لنا من باب يعني على سبيل المثال، من باب إياك أعني واسمعي يا جارة. هذا مثال. احيانا تبي تكلم لك واحد ان يصلي غلط، ها تبي تكلم لك واحد ان يصلي غلط، فش تقول لصاحبك؟ تتفق انت صاحبك، تقول يا صاحبي ترى انت سجودك زين، لكن انا بقول ابعلمك طريقه السجود عشان يسمعنا الثاني، ما ودنا ننكر عليه علنا، فاقول يا فلان يا منك سجدت كذا كذا كذا، فيسمعه. فهذا يسمونه من باب اياك اعني واسمعي يا جار. واضح؟ طيب، ثم قال بعد ذلك الصبر على الأذى فيه، والدليل قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان في خسر. هذه الآية عظيمة جدا، وقال الشافعي لو ما أنزل الله على عباده إلا هذه السورة لكفتهم. نعم، لما تضمنته من الصبر والإيمان والعمل الصالح، هذا هو الإسلام، إيمان وعمل صالح وصبر، والصبر نصف الدين. يقول ابن القيم في مدارج السالكين، قال الصبر نصف الدين، الصبر نصف الدين، يقول في مدارج السالكين. واستدل ذلك واستنبطه من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سرى شكر، وإن أصابته ضراء صبر. فالدين كله والحياة كلها إما صبر وإما شكر، شكر على النعم وصبر على البلاوي والنقم، نسأل الله السلامة والعافية. فالصبر نصف الدين، والذي لا يصبر لا يظفر بمحصوله، سواء كنت شيخ أو كنت داعي أو كنت حتى أب أو كنت معلم مربي طالب علم. لذلك حتى كثير من طلاب العلم لا يصبر على العلم لا يحصل. من لا يصبر على العلم ويتجرعه ويصبعه ويبذل فيها الغالي والنفيس لا يحصل. واضح ولا لا؟ والصبر بابه كبير جدا كبير، والصبر مر كاسمه لكن عواقبه أحلى من العسل. الصبر مر كاسمه يعني كالصبر، مر، الصبر مر كاسمه لكن عواقبه أحلى من العسل. ويقول من صبر ظفر، ويقول شيخ الإسلام بن تيمية كلمته المشهورة، يقول بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين، كما قال الله عز وجل، إيش الآية؟ بالصبر واليقين تنال الإمامة بالدين. قال قول الله عز وجل، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ذكرونا في الآية شايخ شهد عزيز، ما صبر وكانوا يوقنون، أعوذ بالله، تجي الآية، ها ها سعد، بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين، في سورة السجدة، يقول الله تبارك وتعالى، تجي إن شاء الله. ثم قال والعلم قبل، ذكرنا هذا، قال نعم اقرأ اعلم. الآن انتهينا، الآن انتهينا من هذه أربع مسائل المهمة، العلم والعمل والدعوة والصبر، هذه أربع مسائل مهمة. ثم قال بعدها أيضا اعلم أنه يجب، نعم.
قال المؤلف رحمه الله اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم هذه الثلاث المسائل، العمل بهن. الأولى أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، بل أرسل إلينا رسولا، فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. والدليل قوله تعالى إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا، فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. الثانية
أحسنت، هنا يقول أعلم رحمك أنه يجب على كل مسلم ومسلم تعلم ثلاث مسائل والعمل بهن، أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا بل أرسل إلينا رسولا. فالذي خلقك وأودع فيك الروح وجعلك سميعا بصيرا ها وفيك عقل وخلق المخلوقات كلها ما تراه من شجر وما تراه هو الذي يستحق العبادة جل وعلا. فلأنه خلقنا هو الذي يعني يستحق العبادة. وذلك الله عز وجل يذكر منته على الناس ثم يذكر لهم بعد ذلك أنه هو المستحق للعباد. قال الله جل وعلا: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. فلأنه ربنا جل وعلا ولأنه هو الذي هدانا هو الذي يستحق العبادة إياك نعبد وإياك نستعين. وإن خلق ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض يقولون الله. فالله عز وجل دائما يذكرهم في هذه النعم التي هي خلق السماوات وخلق الأرض ها وخلق أنفسهم وفي أنفسكم أفلا تبصرون. فالذي خلق هذا الخلق كله جل وعلا هو الذي يستحق العبادة. وذلك يقول هنا أن الأولى أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هما فهو الذي يستحق العبادة. إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا فعصى فرعون رسله فأخذناه أخذا وبلا. الثانية أن الله
لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا.
فلأنه جل وعلا خلقنا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون تفرد بالخلق جل وعلا لا يستحق أن يشرك به ها. يقول الله عز وجل: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. هذه الآية سمعها جبير بن مطعم كما في صحيح البخاري يوم أنه جاء يريد أن يفادي أسارة بدر. يوم جاء جبير بن مطعم كان كافرا رضي الله عنه لكن أسلم وحسن الإسلام. لما جاء يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في سورة الطور في صلاة المغرب. يقول: فلما بلغ قول الله عز وجل أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون يقول كاد قلبي أن يطير في صحيح البخاري. فالمشركون يعلمون أن تفرد الله عز وجل بالخلق والإيجاد ها هذا سبحان الله العظيم اهتدى إليه كثير منهم. هذا جبير بن مطعم رضي الله عنه سبب إسلام هذه الآية: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. والأعرابي المشهور قصته الذي جاء يقول فتأمل في الخلق يقول فإذا بوجود البعر يدل على مرور البعير والأثر يدل على مرور على المسير. يقول وسماء ذات أفلاج وأرض ذات أفلاك ألا تدل على واحد ديان وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد جل وعلا. فقال هنا أن الله لا يرضى أن يشرك معه طالما أنه هو الذي خلقنا جل وعلا لا يرضى أن يشرك معه. والشرك هو صرف أي نوع من أنواع العبادة لغير الله أو تقول الشرك هو تسوية غير الله في الله فيما هو من خصائص الله. قال الله تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. هذا التعريف وإن كان عليه بعض الملاحظات لكن هذا الذي يعرف فيه كثير من العلم. ولكن التعريف الذي عليه يعني أكثرهم هو صرف أي نوع من أنواع العبادة لغير الله. طيب ثم قال نعم لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. اليهود والنصارى عبدوا الأنبياء ومن المشركين من عبدوا الملائكة وعبدوا الأصنام والأوثان. قالوا يقول الله عز وجل: وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم تعالى الله عما يقولون. فلا عبادة الملائكة ولا عبادة الأنبياء ولا الأصنام ولا الأضرحة ولا القبر كل هذه شرك في الله عز وجل. الثالثة نعم
أن من أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب. والدليل قوله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون.
هذه المسألة الله يحسن إليك، هذه المسألة الثالثة الآن. لما انتهى من أربع مسائل المهمة بينها، دخل في الثلاث مسائل، قلنا الأولى منها أن الله خلقنا ورزقنا فهو المستحق للعبادة، والثاني أن الله لا يرضى أن يشرك معه، والثالثة من المسائل المهمة التي هي توطئة بين الأصول الثلاثة، وهي إيش؟ أن طاعة الرسول، أن من أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له موالاة من حد الله ورسوله. وهذه مسألة مهمة، لأنك لما تريد أن تطلب العلم وتتعلم وتدعو ستجد من يحاد الله ورسوله من أقرب الأقربين إليك، إما أبوك أو أخوك أو جارك أو، فإذا وجدت هؤلاء يحادون الله ورسوله ويطعنون في دين الله، واحد أخوه علماني يطعن في الدين، واحد أخوه خارجي يكفر المسلمين، واحد، فهل أنت لما اتبعت هذا الرسول عليه الصلاة والسلام واتبعت كلام الله عز وجل وتعلم، هل ستترك هؤلاء الذين يحادون الله ورسوله على ما هم عليه أو ستنكر عليهم؟ لا تجد قوم يؤمنوا بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله، يوادونهم يحبونهم ويعطفون عليهم ويسكتون عن منكراتهم. النبي صلى الله عليه وسلم كان حن الناس إليه من؟ عمه أبو طالب، ينصره نصرا مؤزرا، بل ما يعني ما نصر النبي صلى الله عليه وسلم مثله أحد يوم في حياته، ومع ذلك ها تبرأ منه وما استغفر له ولا صلى عليه، وقال لي علي كما في صحيح البخاري، يا علي إن أباك الشيخ الضال قد مات، اذهب فواري رح ادفنه، ما له علاقة فيه، مع أن أبي طالب، مع أن أبا طالب نصر النبي نصرا مؤزرا، ومع ذلك ما ترحم عليه ولا استغفر له ولا سكت عنه ولم يتركه على كفره، بل كان يدعوه حتى في آخر رمق منه وفي آخر يوم. وكان أبو طالب يحب النبي صلى الله عليه وسلم حبا كثيرا، يقول في النبي صلى الله عليه وسلم والله لن يصل إليك بجمعهم حتى أوسد في التراب دفينا، فامضي لأمرك قد زعمتك ناصحي ولقد صدقت وكنت ثم أمين، ولقد عرفت دينا قد عرفت بأنه من خير أديان البرية دينا. هني آمن صح ولا لا في قلبه، لكن كفر، قال فلولا الملامة أو فلولا الملامة، نعم فلولا الملامة أو حذاري ما سبت لوجدتني سمحا بذاك مبينا، كفر. يقول أنا خايف من قومي وربع أبو جهل وأبو لهب وعتبة وعقبة بن معاذ، صناديد الكفر، والوليد بن المغيرة صناديد الكفر على رأسه، يقول ترغب عن ملة عبد المطلب؟ قال أنا على ملة عبد المطلب، نسأل الله سبحانه. ثم مات على كفره وإلحاده، ومع ذلك ما واده النبي صلى الله عليه وسلم. وأبو بكر قاتل ابنه عبد الرحمن، بعدين أسلم في غزوة بدر، وأبو عبيدة جاء في السير أنه قتل والده في بدر، الصحابة رضي الله عنه حاربوا آباءهم وإخوانهم، بل وتركوا أراضيهم وأبناء عموتهم من أجل نصرة الدين. لا تجد قوم يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في... أي نعم، أولئك كتب الله في أولئك كتب في قلوبهم الإيمان في قلوبهم وأيدهم بروح منه، الله عز وجل يأويهم وينصرهم. ثم قال نعم تفضل. الحنيفية اعلم
رشدك الله
أرشدك الله، هذا شوف من حسن تأليف الإمام محمد عبد الوهاب، يدعو للطلاب، يدعو للناس، يرسل هذه الرسالة الأصول الثلاثة، الأصول الستة، كشف الشبهات، القواعد الأربع، كتاب التوحيد، ثلاثة مسائل، يرسلها للعوام والبوادي، اعلم رحمك الله، اعلم أرشدك الله، وفقني الله وإياك، أنه يجب علينا، يجب علينا، ما قال يجب عليك، يجب علينا. تلطف، رحمة، عطف، ما فيه نفس الكبر الموجود عند بعض الكتاب الآن. اعلم أرشدك الله لطاعته، نعم
اعلم أرشدك الله لطاعته
أن الحنيفية
ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها، كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ومعنى ليعبدون يوحدون،
هذا جاء عن ابن عباس أنه معنى يعبدون يوحدون، الغاية من خلق الخلق التوحيد، عليكم برد تسكرونها، فالغاية من خلق الخلق التوحيد أن نوحد الله، وما خلقت الجن والإنس ليعبدون يوحدون. فيأتي بعض الناس نسأل الله السلامة والعافية ويظن أن الله عز وجل خلق الناس سدى، أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إليه لا ترجعون. الغاية من خلق الخلق هو التوحيد، أن تعبد الله عز وجل. ومع ذلك كله لو كان الناس كلهم على إيمان رجل واحد ما زاد ذلك في ملك الله عز وجل.
تفضل.
يعني عبث. الله ما خلق الخلق إلا ليعبدوه ويوحدوه ويمجدوه ويسبحوه ويقدسوه، هذا الغاية من خلق الخلق. وما خلقت الجن إلا ليعبدوا، الغاية من خلق عبادة الله عز وجل وحده. نعم. وأعظم
ما أمر الله به التوحيد، وهو إفراد الله بالعبادة.
إذن التوحيد هو إفراد الله بالعبادة، إفراد الله بالعبادة، أو قول التوحيد هو إفراد الله عز وجل بأسمائه وصفاته وربوبيته وألوهيته. ولو قلت التوحيد هو إفراد الله بالعبادة نجيت، هذا معناه. والتوحيد هو إفراد الله بأسمائه وصفاته وربوبيته وألوهيته. نعم. وأعظم
ما نهى عنه الشرك، وهو دعوة غيره معه، والدليل قوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا.
واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، أي شيء صغر أو كبر، صنم، وثن، قبر، ضريح. الشرك تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائص الله، تذبح، تنذر، تصلي، تركع، ها، كل هذه العبادات، كل هذه العبادات لا تصرفها إلا لله عز وجل. وتقول الشرك وصرف أي نوع من أنواع العبادة لغير الله. والنبي صلى الله عليه وسلم قال أنا أنبئكم بأكبر الكبائر، قالوا بلى، قال الشرك بالله أكبر الكبائر على الإطلاق. الشرك بالله، الشرك نوعان أكبر وأصغر. الأكبر صاحبه خالد مخلد في نار جهنم، والأصغر صاحبه بمشيئة الله، إن شاء غفر الله وإن شاء عذبه. ومع ذلك العلماء مجمعون متفقون على أن الشرك الأصغر أكبر من كل الكبائر. والشرك الأصغر من أهل العلم من يعرفه بحد، ومنهم من يضرب له مثال فقط. واضح ولا لا؟ فالشرك، الشرك نوعان أكبر وأصغر، ومنهم من يقول شرك أكبر وشرك أصغر وشرك خفي، كما جاء عن الإمام محمد عبد الوهاب أيضا. فالشرك الأكبر وصرفه نوع من أنواع العبادة لغير الله، والشرك الأصغر كما قلنا هو ما سماه الشرع كفرا وشركا، لكن لم يصل حد الكفر الأكبر، مثل من حلف بغير الله فقد أشرك. فالحلف بغير الله لا يكون شركا أكبر، وإنما هو شركا
أصغر.
بالأمانة مثلا وغير ذلك، من قال وأمانتي وذمتي،
الواحد يعني عظم حلف أمه
عظمه شرك،
يدخل بالشرك الأكبر،
هذا يكون شرك أصغر. حلف بغير الله شرك أصغر. ودفنة أبوي في هالوجه هالشارب، هذا كله باب الحلف بغير الله يكون شركا أصغر، والشرك أصغر أكبر من كل الكبائر. فليس معنى أصغر أنه يعني قليظ، لا، مقابل الشرك الأكبر، نسأل الله السلام والعافية. والشرك الخفي هو الرياء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لا، ليس فقط الرياء فحسب، بل نقول يسير الرياء، لأنه قد يكون الرياء كبيرا وكثيرا فيدخل العبد في الشرك الأكبر، نسأل الله السلام والعافية. فالواجب على العبد أن يحذر من هذا أشد الحذر. طيب، ثم قال قول الله واعبد الله ولا تشركوا به شيئا. واعبد الله ولا تشركوا به شيئا، هذا أمر، شيئا نكرة في صياغ الأمر تدل على العموم، شيئا كل شيء، كل شيء، لأن نكرة إن جاءت في صياغ النفي أو جاءت في صياغ الأمر ها فإنها تدل على العموم. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، سبقها أمر وهي نكرة، شيئا نكرة يعني ليست معرفة، فهنا تفيد كل شيء كما قلنا، يعني من قبر ومن وثن ومن قبور ومن أضرحة ومن أولياء ومن كل شيء. نعم. فإن قيل لك، دخل الآن الإمام محمد عبد الوهاب رحمه تعالى في هذه الرسالة، نعم، يعني الآن أعطانا مقدمة، أربعة مسائل ثم ثلاث مسائل. الأربعة مسائل الأولى وش هي؟ العلم وضدها الجهل. ها، عطنا يا علي، تكلم، يلا. العلم ضدها الجهل، ثم إذا تعلمت لابد أن
تعمل،
هتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتح،
والصبر،
ها، العمل، ثم الصبر، أحسنت يا عامر، الدعوة، أحسنت. إذن أول شيء العلم، ثم العمل، ثم
الدعوة
ثم الصبر. وما من داع إلى الكتاب والسنة إلا وسيبتلى، لابد أن يصبر. ثم أعطانا ثلاث مسائل: أن الله خلقنا ورزقنا فهو المستحق للعباد، والثانية ثانية الشرك. ارجعوا له، شوف أعطونا الثانية. الثانية أن الله لا يرضى أن نشرك معه أحد، صح ولا لا؟ والثالثة أن لا نواد من حاد الله ورسوله ولو كان. فإذا هذه سبعة مسائل، أربعة ثم ثلاث، مقدمة بين يدي هذه الرسالة العظيمة المبارك. عطنا الآن الأصول الثلاث، يا تفضل. الآن كلها تقريرات ومسائل مهمة خفيفة نتذكرها فيما بعد.
الشرك ثلاث أنواع، أكبر وأصغر
وخفي. قل نوعا، أحسن قل نوعا، لأن الثلاثة، لأن الأصغر النوع الثالث هو الخفي، هذا تقسيمه لبعض العلم. شغل هذيك، شغل هذيك عشان ما شغل مكيفة ثانية. نعم عرفت. الشرك الأكبر هو صرف أي نوع من أنواع العبادة لغير الله، والشرك الأصغر قلنا مثلوا له أمثلة، كل ما وصف الشرع بأنه شرك ولم يصل إلى حد الشرك الأكبر. مثل النبي صلى الله عليه وسلم قال: اثنتان في الناس هما فيهما كفر، الطعن بالأنساب والنياحة على الميت. لو طعن واحد في الأنساب نقول له يا كافر يا مشرك، نقول له كفر، كفر بالله، لكن ما يصل إلى حد الكفر الأكبر المخرج من الملة. فهذا يمثلوا له العلماء بالتمثيل، فخلك فيها التمثيل أحسن من يعني الحد. وإن حددته بحد يعني عرفته بتعريف، تقول هو ما وصفه الشرع بأنه كفر أو شرك لكن لم يصل إلى حد الكفر الأكبر. نعم تفضل يا شيخ عبد العزيز.
فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها.
الحين بس قبل أن ندخل في أصول الثلاثة، ذكرنا سبعة مسائل، صح الأربع ثم الثلاثة، واضح يا شيخ عبد الله؟
نعم.
الشيخ خالد واضح ولا؟ ها عبد العزيز، سعد،
نعم.
علي، عامر، سعد. نعم. طيب يلا تفضل. فإن قيل لك ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها، فقل نعم.
فقل معرفة العبد ربه ودينه ونبيه صلى الله عليه
وسلم.
ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم.
إذن الآن بيعطينا الإمام محمد عبد الوهاب رحمه تعالى، وش كنية الإمام محمد عبد الوهاب؟ يعني أبو شنو؟ لا هذا لقبه شيخ الإسلام، مع أن كلمة شيخ الإسلام هو شيخ الإسلام والمجدد، لكن النسبة للإسلام والإيمان تدور بين الكراهة والتحريم، لذلك شيخ الإسلام بن تيمية يكره هذه التسمية، والنووي شرف الدين يكره هذه التسمية وأنكروها، فلأن الدين والإسلام عظيم جدا، فنسبة الشخص إليه كأنه في تزكية عظيمة، هذا قال الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله. لكن تجوز العلماء بهذا، قالوا أن أصحابها ماتوا، فتقول شيخ الإسلام ومجدد المجدد الإمام محمد عبد الوهاب وكذا.
هل تعظيم أبو بكر صح؟
لا ها؟
كنيت أبو بكر؟
لا ها عام.
هل تعظيم هذا الشيخ الإسلامي؟
أي في تزكية كبيرة تعظيم لهذا الشخص، لكنهم ماتوا إن شاء الله يعني يبعد عنهم يعني أن يدخل في قلوبهم شيء من ذلك. فوش كنية الإمام محمد عبد الوهاب؟ أبو الحسين، أبو الحسين نعم. فالآن سيعطينا بإذن الله عز وجل تفصيل من ربك، ما دينك، من
نبيك،
من نبيك، وهذه الثلاث أسئلة وش قلنا حنا؟ ها أسئلة القبر، أسئلة القبر. أنتم من أردتم أن نأخذ هذه الرسالة على يومين، أنا نيتي أن نأخذها ساعة ثم ساعة، وإن أردتم أن نكملها اليوم بالساعتين ترى ربما يكون أفضل، لأن الأصول الثلاثة مختصرة. نعم تفضل نشوف إن شاء الله. الحين ما صارنا ساعة، صارنا ساعة على ربع، إذا جاء ساعة نشوف عاد همتكم من بغيتوا نكمل ولا. نعم تفضل.
الأصل الأول معرفة الرب، فإذا قيل لك من ربك فقل ربي الله الذي رباني ورب جميع العالمين بنعمه.
الرب من أسماء الله عز وجل، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما الركوع فعظموا فيه الرب. من ربك؟ ربي الذي رباني ورب جميع العالمين. فإذا جاءك السائل في القبر وأجلساك منكرا ونكير، نسأل الله السلامة والعافية، وقال لك من ربك؟ قل ربي الله الذي لا إله إلا هو، ربي الذي رباني، ربي ورب العالمين. أما الركوع فعظموا فيه الرب. الرب اسم من أسماء الله عز وجل. نعم.
وهو معبودي ليس لي معبود سواه.
والدليل
قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين.
إذن الله ربي ورب العالمين، لأن الله قال الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين. نعم.
وكل ما سوى الله عالم، وأنا واحد من ذلك العالم. فإذا قيل لك بما عرفت ربك فقل بآياته ومخلوقاته، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، ومن مخلوقاته السماء.
هذه الآيات الكونية، الآيات نوعان، كونية وشرعية. الآيات كونية وشرعية، اكتبها عندك، الآيات كونية وشرعية. الآيات الكونية هي الشمس والقمر والنجوم والليل والنهار والمخلوقات والشجر والثرى، هذه كلها من آيات الله. وفي كل شيء له آية، والجبال، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. والآيات الشرعية هي الآيات المتلوة، كلام الله عز وجل، القرآن العظيم. نعم. فقل بآياته، كيف عرفت ربك؟ بآياته ومخلوقاته، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، ومن مخلوقاته السماوات والسماوات السبع والأراضون السبع ومن فيهن وما بينهما. والدليل قول الله تعالى. نعم.
والدليل قوله تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون.
إذن لأنه هو الذي خلق جل وعلا، ولأنه هو الذي تفرد في الخلق، فإنه هو المستحق للعبادة، هو المستحق للعبادة جل وعلا. ولذلك هذا أمر عظيم. فما يذكر الله عز وجل مواطن ربوبيته وفضله على خلقه إلا ويذكر أنه هو المستحق للعبادة. ولئن سألته من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل فأنى تؤفكون، فكيف تشركون به وهو الذي خلق السماوات والأرض وخلقكم. لو قرأت القرآن كله الآن، اسمع هذه الآية، يقول الله عز وجل: من آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. طيب، وقوله تعالى:
إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش
يغشي الليل
النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين.
الله أكبر. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش جل وعلا. الرحمن العرش استوى في سبعة آيات، والعرش هو أعظم مخلوق وأول مخلوق وأوزن مخلوق وأثقل مخلوق، ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. والناس مختلفون في القلم الذي كتب القضاء به من الديان، هل كان قبل العرش أو بعده؟ قولان عند أبي العلاء الهمداني، والحق أن العرش قبله، لأنه قبل الكتابة كان ذا أركان. بعض العلم ذهب إلى أن القلم مخلوق قبل العرش، وأكثر أهل العلم على أن العرش هو أول مخلوق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أول ما خلق الله القلم، قبل أن يخلق خلق بخمسين ألف سنة، قال: وكان عرشه على الماء. فالعرش موجود قبل الكتابة، واضح ولا لا؟ وأثقل الموزونات، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية، والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله بحمده عدد خلقه ورضا نفسه، قال: وزينة عرشه، يعني أثقل مخلوقات، والعرش خلقها الله بيده. جاء في حديث إن النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أشياء خلقها الله بيده: كتب التوراة بيده، وغرس جنة عدن بيده، وخلق آدم بيده. وفي حديث حسن قال الشيخ الباني فيه على شرط صحيح الإمام مسلم، وجودها الذهبي في مختصر العلو، ذكر منها العرش والقلم، فأصبح الذي خلقه الله بيده كم؟ خمسة. قولوا معي، ها خالد: العرش والقلم، غرس جنة عدن، العرش وغرس جنة عدن، وآدم والقلم، وكتب التوراة بيده. خمسة أمور، واضح؟ طيب. ثم قال: عرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا. اي نعم، يطلبه حثيثا، هذه آيات الله عز وجل. الله يقول: للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون. هذا خلق الله، فأروني ماذا خلق الذين من دونه. بل الظالمون في ضلال مبين. هذا خلق الله عز وجل. نعم. ثم قال والرب هو.
قال المؤلف رحمه الله والرب هو المعبود، والدليل قوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون.
اعبدوا ربكم الذي خلقكم، اعبدوا ربكم لماذا؟ لأنه هو الذي خلقكم. وبعد ها يذكر الله عز وجل توحيد الربوبية الذي هو الخلق ها بالأفعال، وخلق الله عز وجل للسماوات والأرض والخلق والمخلوقات لأنه الله عز وجل الذي يستحق العباد. فقال الله عز وجل يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم، ربكم اعبدوا لأنه خلقكم. نعم. والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فالذي خلق لكم الخلق ومن عليكم بالنعم ورزقكم من الطيبات وأوجدكم من العدم وسخر لكم الأرض وأنزل عليكم السماء ها وعاقب عليكم الليل والنهار، لا هذا يسبق هذا ولا هذا يسبق هذا، هو المستحق وحده جل وعلا. فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال ابن كثير الخالق لهذه الأشياء هو المستحق العبادة. أندادا يعني الند، أن تجعل الله ندا وهو خلقك. ند يعني كفو، كفو لله عز وجل. من الذي يكون ندا لله جل وعلا؟ نسأل الله السلام والعافية. لما يعبدون الصنم، لما يعبدون القبر، لما يعبدون الوثن، لما يعبدون القبر والضريح، جعلوه لله ند مساوي لله عز وجل. فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. تالله إن كنا لفي ضلال مبين، يقول المشركون يوم القيامة تالله إن كنا في ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين، يعني يجعلون هذه الأصنام ندا لله عز وجل، الند المثيل والشبيه والنظير.
يعبدون القبور أبو عبد الله،
كلهم هؤلاء واقعين في الشرك نسأل الله السلامة والعافية. نعم. أنواع العبادة، تفضل شيخ علي. علي تقرأ؟
أقرأ.
يلا سعد، سعد عاد تفضل ارفع صوتك. قال رحمه الله،
قال المصنف رحمه الله وأنواع العبادة التي أمر الله بها مثل الإسلام والإيمان والإحسان ومنه
أنواع العبادة الإسلام والإيمان والإحسان. كأنه أي كأنه عرج، أراد أن يعرج أنه سيأتي الآن بحديث جبريل الطويل، حديث جبريل الطويل يسميها العلماء أم السنة. الآن عندنا أم القرآن شنو؟ سورة الفاتحة. أم القرآن سورة الفاتحة. الرحمن ما هي بأم القرآن، أي أحاديث ضعيفة، لكن تسمى عروس القرآن سورة الرحمن، جاءت في حديث لكنه لا يصح. لكن أم القرآن وش هي علي؟ الفاتحة. أم السنة حديث جبريل، حديث جبريل الطويل. تعرفون حديث جبريل دخل على رجل شديد بياض ثياب شديد سواد الشعر لا يعرفه من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أخبرني عن الإسلام، أخبرني عن الإيمان، أخبرني عن الإحسان، تفصيل طويل. أم السنة هذا عليه مدار الإسلام، فيه كل شيء، الإسلام وأركانه والإيمان وأركانه والإحسان وأركانه وعلامات الساعة. فيقول هنا كان الإسلام يعني هذا معناه الدين كله والعبادة في الإسلام والإيمان والإحسان. نعم. ومنه قال يعني هذا الإسلام والعبادة ومنه نعم،
ومنه الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والخشوع والخشية
والخشية أي
فأنابة
والإنابة
والإنابة والإحسان والاستعانة
والاستعاذة
والاستعانة والاستعاذة والاستغاثة والذبح والنذر وغير ذلك من أنواع العبادة التي أمر الله بها
كلها
لله تعالى. والدليل قوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا،
وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. المساجد بيوت التي يصلى لله عز وجل فيها ويعبد الله عز وجل فيها. وقيل وأن المساجد لله يعني ما أماكن السجود، يعني لا تذهب وتسجد وتعبد إلا الله عز وجل، وأن المساجد مواطن سجودك وسجودك إلا لله عز وجل. كما ذكرنا قبل قليل بالدرس، لو أني أمرت أحد أن يسجد لأحد لأمرت المرأة تسجد لزوجها، السجود لله وحده جل وعلا. ولو اعترض عليك معترض قال لك يا أخي الله قال وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا، ها عطوني جواب.
هذا شيء
طاعة لأمر الله،
هذا شيء
أحسنت يا خالد، ها هذا شرع من قبلنا. ومثل ما قال خالد هذا كان سجود تحية وإكرام، الله عز وجل أيضا ذكر في عن قصة يوسف يا عبد العزيز قال وخروا له سجدا تحية يسجدون تحية مثل ما شاف معاذ كما قلنا لكم قساوسة الروم شافهم يسجدون فجاء يريد أن يسجد فقال النبي لا تسجد لو أني أمرت أحد يسجد لأحد لأمرت الزوجة تسجدوا الزوجة كان موجود السجود سجود تحية وفي شرعنا منسوخ ممنوع السجود إلا لله عز وجل واضح ولا. فالملائكة لما أمرهم الله وسجدوا إلا إبليس كفر وأبى واستكبر كان سجود تكريم وسجود تحية لآدم عليه الصلاة والسلام نعم وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحد كل العبادات من ذبح ونذر واستعانة واستغاثة وإنابة كلها لله عز وجل وسيأتي الآن الإمام محمد بن عبد الله رحمه تعالى على كل هذه العبادات من كل منها بدليل نعم أهلا أبوي
الحين التوكل عبادة
التوكل عبادة سيأتي الآن بدليل
الألفاظ الشركية قول أني توكلت عليك يا فلان
أي نعم من الشرك أن تقول توكلت على الله وعليك لأن التوكل هو الاعتماد على الله ولا يجوز أن تقول توكلت على الله وعليك
ثم
قول ثم من أهل العلم نجاسه ومنهم من منعها كلمة محمد بن إبراهيم رحمه تعالى وابن القيم قول حتى لا يجوز أن تقول توكلت على الله ثم عليك لأن التوكل عبادة قلبية محضة لا يقبل أن يزاحم فيها الله غيره بل وحتى الإنابة لأن الله يقول وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا الإنابة هي الخروج من الكل إلى من له الكل جل وعلا كما قال الجرجاني في كتابه التعريفات ايش تقول
قالوا الجائز انك تقول توكلت على الله ثم وكلت
هذا نعم هذا قالوه بعض اهل العلم لكن منعه كما قلت لك ابن القيم وابن ابراهيم لانه سد باب الشرك وسد باب ان يتعلق الناس بغير الله عز وجل قل انا متوكل على الله يا فلان لا تقصر بس
قلب على الله
التوكل اعتماد على الله عز وجل اعتماد القلب على الله اعتماد القلب على الله عز وجل
مع فعل الأسباب
مع أخذ الأسباب نعم أظن الإمام أحمد له كلمة إيش قال ذكرتها في بعض دروسي قال التوكل إيش قال نسيت الآن لعلها تأتي نعم فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر كل العبادات هذه الإنابة والتوكل والاستعانة والاستغاثة وكل هذه سيتفصيل والدليل ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وفي الحديث الدعاء مخ العبادة طبعا هذا ضعيف اكتب عنده فيه ضعف الصحيح يغني عنه حديث الدعاء هو العبادة الدعاء هو العبادة نعم
والدليل قوله تعالى وقال ربكم ادعوني استجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم خداخرين
الآن قال وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي يا علي وقال ربكم ها ادعوني أستجب لكم لو قال لك واحد لا الدعاء مو عبادة قل له قال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة وتستدل بهذه الآية وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سمى الدعاء واضح ولا لا افهم افهم استدلال بالآية وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي فسمى الدعاء عبادة سمى الدعاء عبادة واضح ولا لا
دليل العبادة
الدعاء أن عبادة صارت غلط نعم وقول النبي صلى الله عليه وسلم نعم والدعاء الدعاء اكتبوا هذا عندكم الدعاء نوعان
شيخ
لأني
ذكر حديث
ضعيف ضعفها أهل العلم ضعفوها أهل العلم
ذكره شيخ
اي ضعف يعني الحديث ضعيفة تذكر رواية إن كان لها أصول وكان ما في بأس الشيخ الدعاء نوعان اكتب عندك الدعاء نوعان دعاء مسألة ودعاء عبادة دعاء مسألة ودعاء عبادة دعاء العبادة يسمى دعاء ثناء اكتب عندك دعاء عبادة يسمى دعاء الثناء دعاء العبادة يسمى ثناء ودعاء المسألة اسمه دعاء مسألة فما الفرق بينهما وأيهما أعظم وشيء الأول اللي هو دعاء العبادة اللي هو دعاء الثناء على الله عز وجل، كأن تثني على الله عز وجل، تقول يا ذا الجلال والإكرام. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ألظوا بيا ذا الجلال والإكرام، ألظوا يعني استمروا عليه، تقول يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال، تقول اللهم إنك أنت نور السماوات والأرض، اللهم إنك أنت الحي القيوم، تقرأ القرآن، القرآن ثناء على الله عز وجل. فإذا من شغله، جاء في الحديث وإن كان فيه ضعف، من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته من خير ما أعطي السائلين. فأحيانا تجلس تريد أن تدعو أن الله يرزقك ولد، فتجلس تدعو، تجلس تقرأ قرآن، فهذا قراءتك للقرآن بموطن كموطن دعائك لله عز وجل. فاشتغالك بالذكر سبحان الله الحمد لله الله، هذا في حقيقة ذاته إيش؟ دعاء. فإذا عرفتم الآن ثمرة تقسيم الدعاء إلى نوعين، إلى نوعين، دعاء عبادة اللي هو الثناء، ودعاء مسألة. دعاء المسألة تقول يا الله يا ربي ترزقني الذرية، يا الله يا ربي ترزقني وظيفة، يا ربي ترزقني كذا، يا ربي ترزقني إيمان، هذا دعاء المسألة تسأل الله. ودعاء العبادة الذي هو دعاء الثناء تجلس تثني على الله فقط بما هو أهل. سبحان الله الحمد لله الله أكبر لا إله إلا الله، أعظم الذكر لا إله إلا الله. من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته من خير ما أعطي السائل، الله يعلم ما في نفسك. وذلك يقول عبد الله بن جدعان قال عفوا، يقول أمية بن الصلت في عبد الله بن جدعان يثني على عبد الله بن جدعان، وهذه الأبيات المفروض يعني أمية بن الصلت جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع له 100 من الشعر، وكان يقول كاد أن يسلم كاد أن يسلم كاد أن يسلم، شعره عظيم. كان يمدح رجل اسمه عبد الله بن جدعان كريم من كرماء العرب، فيقول يقول فيه أبيات لا تقال إلا في الله، يثني عليه يقول فيه أأذكر حاجتي أم قد كفاني، حياؤك إن شيمتك الحياء، إذا أثنى عليك المرء إذا أثنى عليك المرء يوما كفاه من تعرضه الثناء. واضح الثناء عظيم، الناس تحب الثناء، ولله المثل الأعلى وله المثل الأعلى. فأنت إذا أثنيت على الله عز وجل أعطاك الله عز وجل سؤلك وزيادة. أضرب لكم مثال في الدنيا مثلا، أنا لو دخلت على ملك أو أمير تسأله تسأله تقول عطني كذا وعطني كذا وعطني كذا، يعطيك أو ما يعطيك؟ ها؟ أي ربما يعطيك ربما يمنعك، لكن لو أثنيت عليه وقصدت فيه ومجدت يعطيك مباشرة، صح ولا لا؟ فهذا هو الفرق بين دعاء المسألة ودعاء الثناء الذي هو دعاء العبادة. نعم لا نقرأ، ارفع صوتك شيخ سعد.
ودليل الخوف قوله تعالى فلا تخافوا وخافوني إن كنتم مؤمنين.
الخوف ثلاث أقسام، اكتبوا الخوف ثلاث أقسام، خوف عبادة، اكتب عندك خوف عبادة، اللي هو الخوف من الله عز وجل، أن تخاف الله عز وجل، خوف يحملك على الطاعات والتزود، وخوف طبيعي وهو أن تخاف يعني من عدو، تخاف من حيوان، تخاف من أسد، تخاف من كلب، تخاف، صح ولا لا؟ خوف طبيعي، وخوف ها وخوف محرم، أن تخاف ماذا من البدع، تخاف من لا خوف من أولياء الشرك، خوف من الأولياء، والخوف من القبور، وخوف من الأصنام، والخوف من الجن، هذا شرك. فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين، علق خوفهم بالإيمان بالله عز وجل. لكن الخوف المحرم تخاف من أهل البدع، تخاف من أهل الشر، ها بشيء لن يضرك فيه، ها. وأما الخوف الطبيعي فهو معلوم معروف، خوف من كلب، خوف من مرض، خوف من شيء واضح، فخوف محرم وخوف طبيعي وخوف شرك، نسأل الله السلامة والعافية. ونعم ودليل الرجاء، نعم
ودليل الرجاء قوله تعالى فمن كان يرجو اللقاء لربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا.
الله أكبر. ودليل التوكل،
ودليل التوكل قوله تعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنون.
مؤمنين
وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين.
وقوله
من يتوكل على الله فهو حسبه.
الله أكبر.
ودليل الرغبة،
التوكل صدق الاعتماد على الله، توكل صدق الاعتماد على الله. نعم
الله.
اي نعم
مع ذكر الاسباب،
اي نعم مع بذل الاسباب طبعا، لان اللي ما يبذل الاسباب يقول متوكل على الله وكذا، هذا كذب.
التواكل.
هذا هو التواكل، هذا هو التواكل، يكذب. يقول متوكل على الله وبجلس في بيتي، هبجلس ويجيني معاشي وماني مصلي وأنا كذا، وهذا كله يعني نسأل الله السلامة العافية من التواكل. نعم. ودليل الرغبة والرهبة والخشوع.
والخشوع. قوله تعالى إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا.
هؤلاء هم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، إنهم كانوا يدعوننا رغبا ورهبا. رغبا يعني طمعا فيما عندنا من النعيم والجنة، ورهبا خوفا من النار. فالمؤمن السني يعبد الله عز وجل خوفا من ناره ورغبة في جنته. فلا تعبد الله بالخوف وحده، ولا تعبد الله بالرجاء وحده، ولا تعبد الله بالمحبة وحده. وكل هذا فعلوه أهل البدع. من عبد الله بالخوف وحده هؤلاء هم الخوارج، ومن عبد الله بالرجاء وحده فهؤلاء هم المرجئة كما قال الثوري وغيره، ومن عبد الله بالمحبة وحده فهؤلاء هم الصوفية وأهل البدع. وإنما المؤمن يعبد الله بالخوف والمحبة والرجاء، وهذه أركان العبادة الثلاث. أركان العبادة ثلاثة، اكتبوها عندكم: المحبة والخوف والرجاء. أركان العبادة المحبة والخوف والرجاء، يعني ما تتم العبادة إلا بوجودها. المحبة والخوف والرجاء، المحبة والخوف والرجاء. ويقول ابن القيم: العبد في مسيره إلى الله كالطائر، المحبة رأسه وجناحها الخوف والرجاء. فلا تغلب جانب الرجاء على الخوف، وإنما هما في حياتك كجناحي طائر. اختلفوا عند الوفاة، يقدم الخوف ولا الرجاء؟ على خلاف بين العلم، يعني مسألة فيها طول. طيب، ثم قال: ودليل خشيتي
قوله تعالى: فاتخشوهم واخشوني. ودليل الإنابة قوله تعالى: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له.
ودليل استعانتي
قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين.
الاستعانة طلب العون، السين والتاء تفيد الطلب، العون لا تطلبه إلا من الله عز وجل. المستعين بعمر عند كربته المستجير بعمر عند كربته كالمستجير من الرمضاء بالنار. تستجير في عبد ضعيف مملوك، ولا تستجير في قبر، ولا تستجير، ولا تستعين تستجير. فالاستعانة والاستغاثة والاستعانة والاستغاثة وأيضا إيش والشفاعة. الاستعاذة والاستعانة والاستغاثة والشفاعة، هذه كلها لا تطلب إلا من الله عز وجل، ويجوز طلبها. تستعين تستغيث، قال الله: فاستغاث الذي من شيعته على الذي هو من عدو. تجوز في شروط الاستعانة والاستغاثة والاستعاذة، تجوز بشروط من الحي، من الشخص أن يكون حيا قادرا مستطيعا. حيا، نعم، إيش ثلاثة شروط: أن يكون حيا
قادرا مستطيعا،
حاضرا، أحسنت، حاضرا سامعا، يعني حي حاضرا. أن تستعين بشخص، الشرط الأول لا يكون ميت، لابد أن يكون حي. الشرط الثاني أن يكون قادر مستطيع، والشرط الثالث أن يكون حاضر. أما تستعين، ثلاثة شروط: الاستعانة والاستغاثة والاستعاذة. والاستعاذة تجوز بثلاثة شروط: الشرط الأول أن تكون لشخص حي قادر يعني مستطيع وحاضر.
الاستعانة والاستغاثة
والاستعاذة والشفاعة أيضا، أربعة. والشفاعة أيضا ذكرها العلم الشفاعة. طيب، قال: وفي الحديث: واستعنت فاستعن بالله. ودليل استغاثتي قول الله تعالى: قل أعوذ برب الناس. ودليل استعاذتي قول تعالى: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. ودليل الذبح: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له بذلك أمرت وأنا أول المسلمين. النسك، قل إن صلاتي ونسكي يعني ذبحي. والنسك تطلق ويراد بها إيش؟ الذبح. وتطلق ويراد بها باب المناسك، كتاب المناسك يعني الحج، وتطلق النسك ويطلق النسك ويراد به مطلق العبادات، لكن هنا أراد بها إيش؟ الذبح. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. واضح ولا لا؟ فالذبح لا يكون إلا لله، والنذر لا يكون إلا لله، والرجاء لا يكون إلا لله، والاستعانة والاستغفار والتصدق يكون لله، كل هذا تكون لله عز وجل. ألا لله الدين الخالص واعبد الله ولا تشرك به شيئا. فقال هنا نعم، ومن السنة لعن الله من ذبح لغير الله، وقال ودليل النذر يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. النذر بابه طويل، النذر بابه طويل، ولا يكون إلا لله. قال الله يوفون بالنذر، قال الله ما نذرتم من نذر، يقول الله عز وجل يقول الله عز وجل ما نذرتم من نذر
إلا وفيت وتنه.
لا يقول الله عز وجل ما نذرتم من نذر فإن الله يعلمه، وما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وما ها يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. ها
مستطيل
إيه مستطيل. فالنذر يعني ذكرها الإمام محمد في كتاب التوحيد، إن شاء الله أن يسر الله نفصل فيه. نعم، وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلم. نعم، الأصل الثاني،
الأصل الثاني
الآن صارنا ساعة بالضبط أو ساعة وربع تقريبا، تبغى نتوقف هنا ولا نكمل؟
أنا من ناحيتي
نكملها للمغرب. يا وكذلك نحاول نختصر إن شاء الله. تفضل.
الأصل الثاني،
إذن الأصل الأول وش هو يا شيخ سعد؟ معرفة الرب جل وعلا وما له من أنواع العبادات. والعبادة ما قلنا تعريف، العبادة هي اسم جامع لكل ما يحب الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. ذكرنا شروط القبول، الإخلاص والمتابعة، ذكرنا أركانها المحبة والخوف والرجاء، هذا ذكرناه كله، وذكرنا أنواعها وأن كلها لله، وما كان لغير الله منها لابد أن يكون بشروط مثل الاستعاذة والاستعانة، ها ذكرنا. طيب الأصل الثاني معرفة دين الإسلام بالأدلة. نعم،
هو الاستسلام لله بالتوحيد.
إذن الإسلام والاستسلام والانقياد لله بالطاعة. نعم،
وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد لله بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله، وهو ثلاث مراتب. الإسلام
البراءة ولا الخلوص؟ إيش عندك يا ها ايش عندك شيخ خالد؟ انا النسخه اللي عندي الخلوص.
لا ما هي خلوص.
انت ايش عندك؟ والبراءه.
البراءه
براءه من الله، يعني البراءه ربما تكون اضبط. نعم، وهو ثلاث مراتب الاسلام، يعني
نعم
مراتب الدين ثلاثه، الاسلام والايمان والاحسان. تفضل.
وكل مرتبه لها اركان.
ايه
اركان الاسلام خمسه: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقامة الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام.
هذا أول مراتب الإسلام، أول مراتب الدين الإسلام، وأول أركان الإسلام شهادة لا إله إلا الله ومحمد رسول الله.
مراتب هي نفس أركان ولا غير؟
لا، مراتب الدين. طيب. الدين كله مراتب. الدين دين الله عز وجل الذي أرسل الله عز وجل به محمد صلى الله عليه وسلم مراتب: الإسلام
والإيمان
والإحسان. الإسلام له أركان، والإيمان له أركان، والإحسان له أركان. فأركان الإسلام شهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والحج، وصوم رمضان. فأول ركن من أركان الإسلام شهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله، كما جاء في حديث البخاري وغيره من حديث ابن عمر: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والحج، وصوم رمضان. وشهادة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، هذه الكلمة هي العاصمة، هي العاصمة، وهي التي معناها لا إله إلا الله معناها لا معبود بحق إلا الله. أحسنت، لكن أقول هي العاصمة التي إذا قالها العبد دخل الإسلام. العاصمة هي التي تعصم العبد من الشرك، وهي التي يحقن فيها دمه ويدخل فيها إلى الإسلام والإيمان إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ومنهم من قال إذا قال لا إله إلا الله هل يكفي أو لا؟ يقول حمد بن معمر رحمه تعالى من أئمة الدعوة، يقول أن قوله لا إله إلا الله توجب الكف نكف عن قتله خلاص. قال أول كلمة دخل فيها الإسلام، لكن لا بد أن يأتي بالثانية المكملة لها وهي أن محمد رسول الله، فإن لم يأتي بها وأبى رجع كافرا كما كان. واضح ولا لا؟ فلا إله إلا الله يكفيها عن قتله، فكلمة التوحيد لا بد فيها من أن محمد رسول الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت يوم أن يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أهل النار، نسأل الله السلامة. طيب، ثم إقام الصلاة، الصلاة عد الحديث فيها واضح، والزكاة وصوم رمضان والحج. فدليل الشهادة قوله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو الملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم، ومعناها لا معبود بحق إلا الله. خلني أكمل أنا شيخ سعد على إذنك. ثم قال: لا نافية جميع ما يعبد من دون الله إلا الله، نفي وإثبات، ركني لا إله إلا الله نفي وإثبات، نفي لجميع المعبودات كلها من أصنام وقبور وأوثان وكل ما عبد من دون الله، إلا الله إثبات وحصر أنه لا يعبد بحق إلا الله عز وجل، وكل ما عبد من دونه باطل، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. ثم قال: مثبتا العبادة لله وحده ولا شريك في عبادته، كما أنه ليس له شريك في ملكه. وتفسير الذي يوضحها قول الله تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. نفس المثل عندك سعد، إذا صار اختلاف أخبرني. وقوله تعالى: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله، كلمة التوحيد، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. واضح ولا لا؟ فالذي لا يقول لا إله إلا الله ولا ينقاد لهذه الكلمة هو مشرك. قال يوسف عليه الصلاة والسلام: يا صاحبي السجن أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ الله جل وعلا واحد أحد لا شريك له. ودليل شهادة أن محمد رسول الله: لقد جاءكم رسول من أنفسكم، من أنفسكم أو من أنفسكم، من أنفسكم يعني منكم، ومن أنفسكم يعني من أعزكم، وفي قراءة صحيحة سبعية سمعية: لقد جاءكم رسول من أنفسكم ومن أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم عليه الصلاة والسلام.
شروط لا
إله إلا الله سبع، ستأتي معنا إن شاء الله في رسائل أخرى. علم يقول شروط لا إله إلا الله،
العلم
الإخلاص، شروط لا إله ها وش البيت اللي يقول فيها جماعة حصرة: علم يقين، علم يقين وإخلاص وصدقك مع محبة وانقياد والقبول له. سبعة شروط يعني نذكرها بإذن الله في رسالة أخرى. ثم قال: وذي شهادة محمد رسول الله، قد ذكرنا هذا، ومعنى شهادة أن محمد رسول الله طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع، يعبد الله بما شرع، ليس في البدع ولا بالضلالات ولا بالانحرافات ولا برؤى المنامات كالصوفية وغيرهم. ولذلك من زعم أن من ابتدع في الدين فقد زعم أن محمدا خان الرسالة، فمن تحقيق اتباع النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يتبع إلا بما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام، لا بأحد ضعيفة ولا بأقوال منثورة مبتدعة، لا، إنما تأتي بالأدلة الصحيحة الثابتة عنه عليه الصلاة والسلام. ودليل الصلاة والزكاة، طبعا الصلاة والزكاة كما قال أبو بكر إنها لقرينتها، لما منع الناس الزكاة حاربهم أبو بكر، قال إنها لقرينتها في القرآن، اجتمعت الزكاة والصلاة في القرآن في 80 موطنا، كما قال ابن قاسم رحمه تعالى في حاشية على كتاب التوحيد: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيم. ودليل الصيام قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ودليل الحج قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. المرتبة الثانية من مراتب الدين، الأولى الإسلام وعرفنا أركانه، مرتبة الإيمان. ها سعد
وقال الحين بخصوص الحج، من
رجاء ما عمره حج، هو آثم لين يحج،
يجب عليها الحج على الفور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عجلوا الحج. وأبو بكر أظنه وعمر كان يضربون، يبحث عن اللي ما يحج يضرب عليه الجزية، يعني هو مسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول عجلوا الحج فإن أحدكم لا يدري ماذا يطرأ عليه من مرض أو من فقر أو من مانع. منع الناس الآن، كان الحج متيسر الآن منع الناس. الآن الإمام 2003 ما يحج، نسأل الله السلامة والعافية، منع الناس من الحج. إلى وقت قريب كان الحج ب 200 و150، إلى قبل 10 سنوات. الآن اللي ما معها 2000 ما يقدر يحج، فالحملات الرسمية يأكلون الناس، نسأل الله السلامة والعافية. كان بإمكانهم يجعلونها ب 500 400، لكن لو كان لابن آدم وادي لابتغى آخر، واضح ولا لا؟ فالطمع في المال، نسأل الله السلامة والعافية. نعم، المرتبة الثانية اقرأ يا شيخ سعد اقرأ.
المرتبة الثانية الإيمان، وهو بضع وسبعون شعبة، فأعلاها قوله لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان.
الإيمان ما هو الإيمان؟ هو قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. كل العلماء على هذا التعريف، قول باللسان أعلاها قول لا إله إلا الله، واعتقاد بالجنان لما قال والحياء شعبة من شعب الإيمان، حياء يستحي في حياء، وعمل بالجوارح والأركان لما قال إماطة الأذى عن الطريق، إلا الذين آمنوا وإن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فالأعمال من الإيمان، الأعمال من الإيمان. فإذا الإيمان هو قول باللسان وتصديق بالجنان وعمل بالجوارح والأركان، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. البخاري يقول أدركت 1000 عالم أو سمعت من 1000 عالم كلهم يقول إيمان يزيد وينقص، واضح ولا لا؟ ثم قال وأركانه 6. نعم يا سعد.
وأركانه 6 كما في الحديث، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. والدليل على هذه الأركان 6 قوله تعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم
أن تولوا
ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله ومن آمن بالله ويوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. ودليل القدر قوله تعالى إن كل شيء خلقناه بقدر.
يعني الآن أركان الإيمان كم؟ 6. تؤمن بالله ملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، والقدر خيره وشره. كتب فيها مجموعة رسائل الشيخ عمر أشقر رحمه تعالى، الإيمان بالله ثم الملائكة ثم القدر ثم نعم اليوم الآخر، وفصل فيها يعني رسائله طيبة، رسائله طيبة. تؤمن بالله بما جاء في صفات الله عز وجل أنه سميع بصير، أنه يتكلم. تؤمن بالملائكة، تؤمن بما لهم من صفات وما لهم من أسماء، جبريل وميكائيل وإسرافيل، ما هو بإسرائيل، إسرائيل يعقوب، إسرافيل وغيرهم. جبريل ما معنى جبريل؟ عبد الله. وميكائيل عبيد الله، وإسرافيل عبد الرحمن. إيل يعني عبد الله، إيل يعني الله، جبريل عبد الله، جبرائيل عبيد الله، إسرافيل جبريل وميكائيل وإسرافيل عبد الرحمن أو عبيد الله عبد الرحمن أو كذا، ذكر ابن قاسم في حاشية كتاب التوحيد. تؤمن بأسمائهم، إسرافيل ينفخ في الصور، جاء حديث فيه يقول ما جاء في حديث لكن بإجماع الأمة أن إسرافيل هو الذي ينفخ في الصور. نعم، ومنكر ونكير ملكين وملك الموت، جاء في الرواية إسرائيل عزرائيل لكن لا يصح، وإنما هو ملك الموت. رضوان خازن الجنة، وقالوا يا مالك ليقضي عين ربك، مالك خازن النار، ها قال إنكم ماكثون، إنكم ماكثون، لقد جيناكم بحق ولكن أكثركم لحق كارهون، وغير ذلك من الملائكة. تؤمن أيضا في تعتقد أنهم لا يأكلون، بإجماع المسلمين لا يأكلون. خطأ من يقول تقهوا، قال تقهوا عندك الملائكة، خطأ، تنكر عليه، هيك لا يأكلون. تؤمن أيضا أنهم عباد مكرمون، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وعددهم لا يعلمه إلا الله، في البيت المعمور يدخله في كل يوم 70,000 ثم لا يعودون له إلى يوم القيامة، كم عددهم؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال أطت السماء، يعني ثقلت السماء، وحق لها أن تأط لا يوجد فيها موطن 4 أصابع إلا وفيها ملك ساجد أو راكع. وتؤمن أنه من أتقى خلق الله جل وعلا. النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بالتشبه بهم فقال: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربهم؟ يصفون صفا واحد، وجاء ربك والملك صفا صفا، يصفون صف، يعبدون الله عز وجل لا يعصونه. من وافق تأمينه وتأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه، عباد مكرمون عليهم السلام. واضح. تؤمن بجبريل أنه من كان ينزل بالوحي على محمد صلى الله عليه وسلم، وذكر ابن كثير أنه نزل جبرائيل، ذكر هذا ابن كثير يعني ما أدري دليله، لكن رسول الوحي جبريل عليه السلام نزل به على محمد عليه الصلاة والسلام. هذا الإيمان بالملائكة، تؤمن بالله وملائكته وكتبه، تؤمن بالكتب التوراة والإنجيل والزبور والصحف، صحف إبراهيم وموسى، والصحف هل هي التوراة أو لا على خلاف بين أهل العلم، وكلها كلام الله عز وجل، وأن التوراة والإنجيل بدلت لأن الله عز وجل جعل حفظها لأصحابها فبدلوها واشتروا بها ثمنا قليلا كما ذكر الله في القرآن، والقرآن حفظه الله عز وجل، كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، في لوح محفوظ حفظه الله، إننا نحن الذكر وإن له لحافظ، ملائكته وكتبه ورسله، والرسل أيضا فيهم يعني اعتقاد كبير، والقدر خيره وشره من الله. نعم. المرتبة الثالثة تفضل.
المرتبة الثالثة في إحسان ركن واحد، كما في الحديث: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ودليل قوله تعالى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، وقوله تعالى: وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتغلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم، وقوله تعالى: وما تكون في شأن وما تتولوا
وما تتلو
وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا وإذ تفيضون فيه ودليل في السنة
من السنة
حديث جبرائيل المشهور
نعم مكتوب جبرائيل عندك
جبرائيل
نعم رب ميكائيل وجبرائيل نعم
جبريل عندك النسخة
عادي جبرائيل
اي ما في بس ما في نعم
ودليل من السنة حديث جبرائيل المشهور عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم،
هذا قلنا اسمه حديث ايش؟ أم السنة، ويسمى حديث جبريل الطويل. العلماء صنفوا في هذا يسمونها أحاديث لها أسماء، يقول حديث جابر الطويل في الحج، يقول حديث المسيء صلاته الرجل، مع أن بعض العلماء الآن يقول يعني لا تقول حديث المسيء صلاته، لكن هذا اصطلاح مشهور صح ولا؟ حديث أم السنة حديث جبريل، أيضا حديث إيش؟
عمر بن الخطاب
حديث عمر حديث هذا جبريل الطويل
في عائشة
في إيش؟
عن وتر عن
ها؟
صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم
أي في أحاديث يعني مشهورة بأسمائها حديث إيش بعد تقول؟ حديث جابر أي حديث جابر في الحج
حديث النية
ها؟ حديث عمر بن الخطاب لا يقولون حديث والله في بالي أحاديث لكن سبحان الله طيب تفضل
عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم،
طبعا هذا الحديث الطويل نشرحه في دار القرآن ثلاث محاضرات، حديث فيه فوائد وحديث فيه كذا، لكن نحن بحكم أنه يعني شرح مختصر يعني نعم.
عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا رجل شديد البياض الثياب شديد سواد الشعر
لا يرى. خلني أكمل عنك شيخ سعد ثم قال: رجل شديد بياض ثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منه أحد، فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه، هذا أدب العلم، ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام، فقال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. فعجبنا له، يقول عمر عجبنا له، يسأله ويصدقه، قال أخبرني عن الإيمان، قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خير وشر. قال أخبرني عن إحسان، قال أن تعبد الله كأنك ترى فإن لم تكن ترى فإنه يراك. قال أخبرني عن الساعة، قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال أخبرني عن أماراتها، قال أن تلد الأمة ربتها، الأمة يعني تنقلب الأمور، أن تلد الأمة ربتها أن تنقلب الأمور على كثير من الناس، تغير الأحوال، وهذا الموجود الآن نسأل الله السلام والعافية، تغيرت الأحوال، أن تلد الأمة ربتها. ثم قال وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاة يتطاولون في البنيان. وهذا الذي حصل، استغنى الناس بعد فقر، صح ولا لا؟ وتغيرت الأحوال، ومن كان ما عنده الآن عنده، بل أخذ الناس الآن يتباهون في البنيان ويدفعون، مع العلم أن سبحان الله كل شيء له يؤجر عليه ابن آدم إلا ما يضع في هذا الثرى وفي التراب، كل شيء لك فيه أجر إلا ما تبني فيه وتدفع في البنيان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فالناس كل شيء يؤجر عليه ابن آدم إلا ما يضعه في هذا الثرى أو التراب، يعني في البنيان ما تؤجر عليه، هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. إذا احتسبت الأجر عاد إن شاء الله فضل الله واسع، لكن هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فالآن انظر في حال كثير من الناس نسأل الله سبحانه، تطاولوا في البنيان، صار اللي عنده دورين وثلاثة وأربعة عشان هذه الأمور نسأل الله السلام والعافية. ثم قال فلبثنا مليا فقال يا عمر تدري من السائل؟ قلنا الله ورسوله أعلم. قال هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم. نعم. الأصل الثالث، تفضل يا عبد العزيز اقرأ، تقرأ خالد علي تقرأ، تقرأ عبد الله معك كتاب
المجرب عبد الله،
يلا تفضل خلي يقرأ عبد الله ما قرأ. نعم. الأصل الثالث، ارفع صوتك،
معرفة النبي صلى الله عليه وسلم.
الأصل لا أقول قال رحمه الله، هو يدعو لنا من اليوم، اعلم رحمك الله اعلم. نعم.
قال المؤلف رحمه الله الأصل الثالث معرفة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم، وهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، وهاشم من قريش، وقريش من العرب، والعرب من ذرية إسماعيل بن إبراهيم الخليل عليه السلام، عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام.
حسبك. هنا يقول إلى ذرية إسماعيل، إلى ذرية إسماعيل، وهو عفوا من ذرية إسماعيل. النبي صلى الله عليه وسلم نسبه مجمع عليه إلى عدنان، إلى عدنان، وما بعد عدنان مختلف فيه، لكن هو قطع من ذرية من؟ إسماعيل، وإسماعيل من العرب، فأنبياء العرب خمسة، شعيب وصالح وهود ومحمد وإسماعيل، واضح؟ فيقول العرب بائدة الذين بادوا، ومستعربة وعاربة، واضح ولا لا؟ والنبي صلى الله عليه وسلم من العرب المستعربة، فإسماعيل من العرب، عاش معهم من قبيلة جرهم، عربي كما قال يعني ابن إسحاق وغيره من أهل العلم، ابن هشام وغيره من أهل العلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم إلى عدنان، نسبه إلى عدنان مجمع عليه، محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم إلى آخر، هذا نسبه إلى عدنان مجمع، وما بعد عدنان كما جاء عن ابن عباس قال كذب النسابون، وقرون بين ذلك كثيرة، فمختلف فيه ما بعد عدنان، لكنه عليه الصلاة والسلام من ذرية إسماعيل، وإسماعيل والد إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وكل الأنبياء الذين جاءوا بعد إبراهيم من ذرية إبراهيم عليه الصلاة والسلام، إبراهيم جاء من ذريته من؟ أولاده من؟ إسماعيل وإسحاق، وما جاء نبي من ذرية إسماعيل إلا محمد صلى الله عليه وسلم الذي جاء من ذريته عليه الصلاة والسلام العرب، واضح ولا لا؟ وإسحاق جاء بن أنبياء بنو إسرائيل من ذرية إسحاق، ولذلك هذا سبب الرئيس وأكيد في حسد اليهود لمحمد عليه الصلاة والسلام، حسدوه لأنه ليس من ذرية من؟ إسحاق، واضح ولا لا؟ إسحاق والد يعقوب، ويعقوب والد يوسف، وجاء من أنبياء بنو إسرائيل يوسف ويعقوب وإسحاق وإبراهيم، واضح ولا لا؟ طيب. وله من العمر، تفضل،
وله من العمر 63 سنة، منها 40 قبل النبوة، و23 نبيا ورسولا.
هذه 63 سنة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع آخر حجة حجها ذبح بيده الشريفة 63 ناقة،
أكمل علي،
أكمل الباقي علي، صارت 100. يقول ابن عثيمين قال فيه إشارة إلى أن قضاء عمره، إنها بقدر عمره 63 سنة، والنبي صلى الله عليه وسلم مات وعمره 63 سنة، وأبو بكر 63 سنة، وعمر 63 سنة، عمر 63، وعلي 63، عثمان عمر رضي الله عنه فوق 80. فالنبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر
وعمر
وعلي رضي الله عنهم وأرضاه. واضح. 63 سنة عليه الصلاة والسلام، منها 40 سنة قبل النبوة والرسالة، و23 سنة في النبوة والرسالة. 23 سنة والنبي صلى الله عليه وسلم يدعو الناس إلى توحيد الله عز وجل ويعلمهم. 13 سنة فقط في مكة يدعو للتوحيد، ثم 10 سنوات يعلمهم أحكام الإسلام والزكاة والصيام والحج والجهاد والدعوة.
التوحيد
نعم، اعبدوا الله يدعوهم للتوحيد. 13 سنة عليه الصلاة والسلام. نعم يا شيخ عبد الله.
نبي بإقرأ وأرسل بالمدثر وبلده مكة.
عفوا، هنا قال نبي يعني النبوة والرسالة، أن نبي بإقرأ. لما قال اقرأ قال ما نبي قال قال اقرأ، لما جاءوا جبريل حديث الغار مشهور عندكم صح ولا لا؟ قال وأرسل بالمدثر، يعني كان نبيا وأرسل. وفي فائدة هنا ذكر عراقي وغير من العلم أن ورقة ابن نوفل أسلم بعد النبوة وقبل الرسالة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما كان نبي ونبي أبي أقرأ نزل إلى من؟ إلى ورقة ابن عم خديجة. طبعا ورقة أسلم، النبي صلى الله عليه وسلم قال أسلم القس ورقة ابن نوفل، قال رأيته في الجنة وعليه ثوب أو ثوبان أبيضان. فورقة رضي الله عنه أسلم، أسلم بعد النبوة وقبل الرسالة. فالنبي صلى الله عليه وسلم جلس سنة أو سنتين لما أذكر الآن نبيا، ثم لما قال الله له يا أيها المدثر قم فأنذر أصبح رسولا. واضح ولا لا؟ هذا معنى قوله نبأ بالمدثر وأرسل بالمدثر. أحسنت. نعم.
وبلده مكة بعثه الله بالنذارة عن الشرك
الله
ويدعو إلى التوحيد، والدليل قوله تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن فاستكثر ولربك فاصبر.
شوف، أمر بالدعوة وأمر بالصبر كما مر معنا صح ولا لا يا علي؟ أمر بالدعوة وأمره بالصبر، سبحان الله العظيم. نعم.
وبعنا قم فأنذر ينذر عن الشرك ويدعو إلى التوحيد، قم فأنذر أي عظمه بالتوحيد، وثيابك فطهر أي طهر أعمالك من الشرك، والرجز فاهجر
والرجز
الأصنام، وهجرها تركها وأهلها والبراءة منها وأهلها. أخذ على هذا 10 سنين يدعو إلى التوحيد، وبعد 10 عرج به إلى السماء وفرضت عليه الصلوات.
عرج به إلى السماء، يعني الآن الإسراء والمعراج متى يا شيخ عبد الله؟
بعد الرسالة بعشر سنين.
أحسنت. بعد النبوة ب10 سنوات، وقيل 12 سنة، وقيل 11، على خلاف في متى كان الإسراء والمعراج. النبي صلى الله عليه وسلم لما عرج به قيل أنه تسلية له عليه الصلاة والسلام، لأن ماتت خديجة التي كانت تؤويه زوجه وأنسه وأحب الناس إليه، زوجته خديجة، ومات عمه أبو طالب، فعرج به إلى السماء تفريجا له. وعرج به إلى السماء قبل الهجرة، يعني بعد النبوة ب10 سنوات أو 11 أو 12. وعرج به ببدنه وروحه أو بروحه فقط؟
بدنه وروحه.
أحسنت، ببدنه يعني جسده وروحه، وهذا الذي عليه أهل السنة، وما جاء عن عائشة وغيره لا يثبت. وتكلمنا عن وقت الإسراء والمعراج، وقلنا أنه عرج به بروحه وبدنه. لو كان بروحه فقط ما كذبها المشركين، كان قالوا بروحه كل روحه تسرع وتمرح صح ولا؟ لكن هذا المعجزة. وذاك يقول السيوطي في الخصائص الكبرى، قال سبح الله ذلك، والتسبيح لا يكون إلا لعظيم، لما قال سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، وقال بعبده الروح والبدن. كلمة عبد لا تقال إلا للروح والبدن. وهذا طيب. والإسراء والمعراج قلنا به. طيب كم مرة حصل إسراء والمعراج؟ يقول ابن أبي العز الحنفي يذكر، يقول أن الصوفية يقول حصل 30 مرة، نسأل الله السلام والعافية. فيقول بعض العلماء كيف 30 مرة؟ يعني كم مرة في الصلاة؟ 30 مرة في الصلاة؟ النبي صلى الله عليه وسلم ما عرج فيه إلا مرة واحدة، لما كلم ربه وسمع صريفة الأقلام و فرضت عليه الصلاة ورأى الأنبياء وصلى بهم في بيت المقدس، وعرج به على الدابة واسمها البراق. كل حي صحيحة في الصحيح. نعم يا شيخ عبد الله تفضل.
وفرضت عليه الصلوات الخمس وصلى في مكة 3 سنين وبعدها أمر بالهجرة إلى المدينة.
دخل المدينة متى دخل المدينة يا سعد؟ بعد 13 سنة من النبوة، يعني في السنة الأولى من الهجرة، لأنهم اختلف الصحابة وش يوقتون فيه منهم. لأن يا جماعة الخير يا أخواني، الناس كانوا يؤرخون، عندهم تاريخ، مثل كانوا يؤرخون في نار الخليل، يقول لك الحادثة هذه ها متى جيت، متى ولد فلان، قبل نار الخليل ولا بعد نار إبراهيم، وأرخوا أرخوا بالفيل، بحادثة الفيل، وأرخوا أيضا بإيش ذكر هذا السخاوي في كتابه التوبيخ لمن ذم أهل التاريخ، كانوا يؤرخون بالإسكندر، وكانوا يؤرخون بطوفان نوح،
أي حادثة
أي حادثة تصير يؤرخون فيه. وهذا إلى أحد قريب، حتى البدو كانوا يستعملون سنة الفقع.
أنا أبوي سنتي متلصق الله يرحمه، أصدق صاعقة ضربة برق ذاك الوقت ومات، وأبوي والد هذيك
قالك مات في سنة، لأن في الصاعق سنة ماضي وسنة الفقع يسمون صح ولا لا، وسنة. فالناس كانوا يؤرخون بالحوادث والوقائع، فلما حصلت الهجرة اختلف الصحابة، قالوا وش نأرخ فيه؟ كانوا يؤرخون في قريش في حادث الفيل، النبي صلى الله عليه وسلم ولد بعام الفيل، لما يقول متى ولد النبي يقوم بعام الفيل، فقال عمر وعلي رضي الله عنه ومعاذ والصحابة الذين اجتمعوا عنده قالوا نؤرخ بالهجرة، فهي أعظم حدث حصل لهم في ذلك الزمان، لأنه نصر فتح من الله. فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم أرخوا بهجرة. دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة متى؟ يقول العلماء في 12 من ربيع الأول، واضح؟ في 12 من ربيع، وهذا التاريخ 12 من ربيع الأول تعلقت فيه 3 أمور، هو اليوم الذي دخل فيه المدينة، وهو اليوم الذي مات فيه عيسى الشام، وهو اليوم الذي ولد فيه على خلاف، منهم من قال 8 منهم من قال أكثر، واضح ولا؟ طيب تفضل.
قال المؤلف رحمه الله: والهجرة الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، والهجرة فريضة على هذه الأمة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام.
الهجرة هجرة من بلاد الكفر، وهجرة المعاصي، وهجرة أصحاب السوء، الهجرة أنواع، الهجرة أنواع، واضح؟ نعم. والهجرة تجب ما قبلها، الهجرة مكفرة للذنوب. لم حدث عمرو بن عاص رضي الله عنه لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم، قال يا رسول الله، قال له النبي أسلم، قال أشترط يا رسول، قال أشترط ماذا؟ قال أن يغفر الله لي، قال أما علمت يا عمرو أن الإسلام يجب ما قبله، وأن الهجرة تجب ما قبله، وأن الحج يجب ما قبله. فالهجرة من أعظم مكفرات الذنوب. نعم.
وهي باقية إلى أن تقوم الساعة، والدليل قوله تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، ظالمي أنفسهم، قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا،
جهنم
وساءت مصيرا، إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا.
عسى الله أن يعفو عنهم، يعني عفى الله عنهم. كل ترجم في القرآن يفيد الوقوع، لعلكم تتقون يكون فيه تقواكم، الترجي في القرآن يفيد الوقوع، عسى الله يعفو عنه، عفى الله عنه. الله أكبر، فضل الله واسع. نعم.
وقوله تعالى: يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة، إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون.
قال البغوي،
قال البغوي رحمه الله: سبب نزول هذه الآية في المسلمين الذين في مكة لم يهاجروا ناداهم الله باسم الإيمان، والدليل على الهجرة من السنة قوله صلى الله عليه وسلم: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. فلما استقر
النبي صلى الله عليه وسلم قال لما فتحت مكة، قال لما فتح مكة في سنة 8 من الهجرة، قال لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية. يقول العلماء قالوا لا هجرة بعد الفتح يا علي، يعني أن مكة لن تعود دار كفر أبدا، لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية. لا هجرة بعد الفتح يعني مكة لن يهاجر منها، لأنه يهاجر من أرض الكفر إلى أرض
الإسلام.
فلما قال مكة لا هجرة بعد الفتح، يعني لما فتحناها لا هجرة منها، فدليل على أنها ستبقى دار إسلام إلى قيام الساعة، وهذا وعد عظيم، ها، وفرح ويفرح فيها المسلمون هذا، أن مكة ستبقى دار إسلام. نعم.
ما
يا سعد عزيز،
من حكم
الصحابة أنه ما رجعوا في
إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ما هاجروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم
في مكة،
إيه كان ما رجعوا إلى مكة. النبي صلى الله عليه وسلم ما رجع إلى مكة، الأنصار جاءوه قالوا تتركنا يعني الآن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم والذين قال لو سلك الناس في الجنواد وسلك الأنصار في الجنواد سلكت الشعب الأنصار وفج الأنصار، وقال أما ترضون أن يرجع الناس بالشاة والبعير وترجعون أنتم برسول الله. النبي صلى الله عليه وسلم حببت إليها المدينة ومكث فيها وهي مهاجرة ومات فيها وقبره فيها، فبقوا في المدينة ألفوها، جلسوا فيها 10 سنوات ألفوها، وهذا كثير من الناس يهاجر إلى أرض ثم يعيشها ما عاد يرجع إلى موطنه خلاص، ولا جلس بس بمكة. صحابة رجع ابن عباس وعلم فيها ومات فيها، رجع بمجموعة من الصحابة واضح، ومنهم من جلس في المدينة دار العلم وأصبحت المدينة منارة العلم واضح، وعاش جلست في المدينة وأبو هريرة وغيره من الصحابة يعني الذين جاءوا إلى المدينة، ومنهم من رجع كما قلت لك ابن عباس وغيره، ومنهم من جلس في المدينة، ومنهم علي رضي الله عنه هاجر إلى العراق ومات في الكوفة عرفت ولا، وغيرهم من الصحابة ماتوا في الشام وخالد بن الوليد، ففتحوا الأمصار، فالمدينة أصبحت هي مركز الإسلام وهي منارة العلم وفيها قبر النبي صلى الله عليه وسلم، ولا مكة أطهر البقاع وأحب البقاع إلى الله عز وجل عرفت. نعم.
فلما استقر في المدينة أمر ببقية شرائع الإسلام مثل الزكاة والصوم والحج والأذان والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك من شرائع الإسلام، أخذ على هذا 10 سنين وبعدها توفى صلوات الله وسلامه،
وبعدها
توفى
على وتوفي عليه الصلاة والسلام وبعض وغير ذلك. نعم أخذ على هذا 10 سنين بعدها إيش مكتوب؟
توفى
وتوفي صلوات الله وسلامه. توفى الله عز وجل، الله الذي يتوفى الأنفس، وإنما تقول توفي وتوفي
وبعدها توفي صلوات الله وسلامه عليه، ودينه باق وهذا دينه، لا خير لا خير إلا دل الأمة عليه ولا شر إلا حذرها منه، والخير والذي دل عليه التوحيد،
كما قال عليه الصلاة والسلام جعلتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، فالسنن باقية. قال الله عز وجل يوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال إمام مالك ما لم يكن يومئذ دين فلا يكون اليوم دين، ومن يقول إمام مالك قال ومن زعم أن في الإسلام بدعة حسنة فقد زعم أن محمد خان الرسالة، فلا يستدرك مستدرك على النبي عليه الصلاة والسلام، كمل الشرع والدين بوفاته عليه الصلاة والسلام، بل ما مات عليه الصلاة والسلام إلا وقد تم الدين كله. نعم.
وجميع ما يحبه الله وجميع ما يحبه الله ويرضاه، والشر الذي حذرها عنه الشرك، وجميع ما يكره الله ويأباه بعثه الله إلى الناس كافة وافترض طاعته على جميع الثقلين الجن والإنس، والدليل قوله تعالى يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا.
قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا،
قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم،
كما قال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت يوم أن يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. قوله والذي لا يسمع بي أحد من هذه الأمة أمة الدعوة، لأن الأمة نوعان، أمة الدعوة وأمة إجابة. أمة الدعوة هم الذين أرسل فيهم النبي صلى الله عليه وسلم كل الخلق كل الناس عرفت ولا لا، وأمة الإجابة هم الذين آمنوا بها يوم يقول اللهم ربي أمتي أمتي ها أمة محمد ومن يدخلون الجنة كما جاء في بعض الأحاديث. فأمة الإجابة هم الذين اتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون، وأمة الدعوة هم سائر الخلق من المشركين والمجوس والهندوس والنصارى واليهود عرفت ولا لا. نعم.
وكمل الله
به الدين، والدين قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا عليكم السلام. هذه الآية قيل أنها آخر ما نزل، والصحيح أن آخر ما نزل قول الله تعالى واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون في البقرة. وهذه الآية يوم أكملت لكم دينكم لها قصة، كما قال اليهودي لعمر رضي الله عنه إنكم يا معاشر المسلمين نزلت عليكم آية لو نزلت علينا معشر اليهود لاتخذنا ذلك اليوم عيدا، فقال عمر والله إننا لعنم إنا لنعلمها ونعلم في أي صعيد نزلت، إنها قول الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم، نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم في عشية عرفة، في عرفة لأن النبي صلى الله عليه وسلم في ذي الحجة، توفي بعدها بكم؟ توفي بعدها بشهرين ونص أو 2 شهر و10 أيام، يعني آخر من آخر ما نزل اليوم أكملت لكم. وإذا كمل الشيء ليس بعده إلا الزوال، الزوال. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما فتح الله عليه وكمل الدين إنك ميت وإنهم ميتون عليه الصلاة والسلام، أشهد بالله شهادة حق ونحن في بيت الله أنه عليه الصلاة والسلام بلغ الدين وأتم الرسالة وأنار الله عز وجل به القلوب والعقول عليه الصلاة والسلام. نعم. والدليل
والدليل على موته صلى الله عليه،
خلاص دام انك كمل الدين جاءت الوفاة، والدليل على موته نعم
صلى الله عليه وسلم قوله تعالى إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون، والناس إذا ماتوا يبعثون، والدليل قوله تعالى منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى، وقوله تعالى والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا وبعد البعث محاسبون ومجزيون بأعمالهم، والدليل قوله تعالى ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين
أساءوا
بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى ومن كذب بالبعث كفر، والدليل قوله تعالى وزعم الذين كفروا
زعم الذين كفروا
أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن
ثم لتنبؤن
بما عملتم وذلك على الله يسير.
اي نعم، الإيمان بالبعث والنشور واليوم الآخر من أركان الإيمان، فمن كذب بالبعث والنشور والحساب والجزاء هذا كافر لأنه أنكر الإيمان، فمن ينكر ركنا من أركان الإسلام ينكره كافر، ومن ينكر ركنا من أركان الإيمان أيضا كافر، لا يتم الإيمان أي نعم كان إسلام أركان الإيمان كلها أركان لا بد من القيام بها، فالذي ينكر البعث زعم الذين كفروا أن لن يبعث سماهم الله كفار لأن ما انكروا البعث، قالوا ما هي إلا أرحام تدفع وأرض تبلع، وجاء العاص بن وائل السهمي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فدك العظم وفت العظم أمامه، قال يا محمد أتزعم أن الله يحيي هذه العظام بعدما تكون رميم؟ العاص بن وائل ابن صحابي وابن ابنه صحابي، عبد الله بن عمرو بن العاص، العاص بن وائل السهمي كافر جد عبد الله، قال تزعم أن يا محمد أن الله يحيي هذه العظام بعدما تكون رميم؟ قال نعم ويدخلك الله النار، قال الله وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم؟ قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. ليه؟ قال الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. الله أكبر، الله عز وجل الذي خلق فهو الذي يستحق العبادة جل وعلا. نعم.
بيان ما بعث الله به الرسل عليهم السلام. قال المؤلف رحمه الله وأرسل الله جميع الرسل مبشرين ومنذرين، والدليل قوله تعالى ورسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وأولهم نوح عليه السلام.
أول رسول نوح وأول نبي آدم نوح، أول رسول كما قال الله عز وجل إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وفي الصحيحين حديث الشفاعة الطويل يسمى حديث الشفاعة الطويل، هذا من الأحاديث التي تسمى تقول حديث الشفاعة الطويل، يقول النبي صلى الله عليه وسلم يأتي الناس إلى نوح ويقولون يا نوح إنك أول رسول ألا ترى ما حنفي فيعتذر، قال أول رسول، فأول الرسل نوح عليه الصلاة والسلام. نعم.
وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم وهو خاتم النبيين.
آخرهم محمد صلى الله عليه وسلم، وقبل الأخير من؟
عيسى.
عيسى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري، قال عليه الصلاة والسلام أنا خاتم النبيين، قال إنه ليس بيني وبين عيسى نبي، قال ليس بيني وبين عيسى نبي، وكم بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين عيسى؟ يقول ابن كثير من 400 إلى 600، تقريبا 600 سنة، يعني كم قرن؟ 5 قرون 4 قرون، يعني على حساب أن القرن 100 سنة. نعم.
وهو خاتم النبيين، والدليل على أن أولهم نوح قوله تعالى أن أوحينا إليك وما أوحينا إلى نوح والنبيين
عليه الصلاة والسلام
وكل أمة بعث الله إليهم رسولا من نوح إلى محمد يأمرهم بعبادة الله وحده وينهاهم عن عبادة الطاغوت، والدليل قوله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت،
قول الله عز وجل وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، وإن من أمة إلا خلا فيها نذير كلهم. نعم. وافترض
الله على جميع وافترض الله على جميع العباد الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. قال ابن القيم رحمه الله معنى الطاغوت ما تجاوزه ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع والطواغيت كثيرون.
إذن الطاغوت شنو؟ ما تجاوز به العبد حده. الطاغوت هو ما تجاوز به العبد حده. وش معنى الطاغوت؟ قال الطواغيت كثيرون ورؤوسهم خمسة. طواغيت كثيرون ورؤوسهم خمسة. إبليس لعنه الله ويجوز لعن الشيطان، قلنا ليس على سبيل الاستمرار والأكثر. نعم
إبليس لعنه الله ومن عبد
وهو راضي، مثل أسياد الزنادقة وغيرهم من الصوم، بعض يعني هؤلاء الروافض والزنادقة والمتصوفة ممن يرضون بالعبادة، ها ممن يرضون أن يعبدهم الناس وينذرون لهم، ونسأل الله السلام والعافية. نعم ومن دعا الناس
إلى عبادة نفسه.
نعم
ومن ادعى شيئا من علم الغيب ومن
تكهن، الكاهن والرمال، هؤلاء كلهم طواغيت. نعم ومن حكم
بغير ما أنزل الله، والدليل قوله تعالى لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم.
نعم هذا يقولك الحكم بغير ما أنزل، ومن حكم بغير ما أنزل الله، الحكم بغير ما أنزل الله، من يحكم بغير ما أنزل هذا طاغوت، الحكم بغير ما أنزل طاغوت إذا كان كافرا، واضح ولا لا؟ والحكم بغير ما أنزل ذكر العلماء أنه يكون كفرا. متى يكون كفرا؟ إذا رضي، نعم إذا قال أن حكمي أفضل من حكم الله، أو حكمي مساوي لحكم الله، أو حكم الله لا يصلح أن يكون في هذا الزمان، ها؟ أما إذا غلبته نفسه وهواه فإنه يكون كفرا دون كفر، كما قال ابن عباس وفي قول الله عز وجل ومن لم يحكم بأنزل فأولئك هم الكافرون، قال كفر دون كفر، ليس الكفر الذي تذهبون إليه وإنما هو كفر دون كفر. وأثر ابن عباس إن هذا صحيح وما ضعفه أحد إلا بعض المعاصرين، نسأل الله السلامة والعافية، من أهل البدع من التكفيرين والخوارج. فإذا يكون الحكم بغير ما أنزل الله كفر بما ذكرنا لكم بالتفصيل الذي ذكره ابن باز وابن عثيمين والألباني وجميع علماءنا عليه، واضح؟ نعم ثم قال تفضل.
وهذا هو معنى لا إله إلا الله.
معنى لا إله يعني الكفر بما يعبد من دون الله، الكفر بهؤلاء الطواغيت، نفي كل ما يعبد من دون الله عز وجل، وإفراد الله عز وجل بعباد لا معبود بحق إلا الله. وفي الحديث
رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله، والله أعلم.
الله أكبر. هذا يعني ما تيسر في هذه الرسالة العظيمة، يعني شرحناها الحمد لله في ما يقارب ساعتين، نسأل الله عز وجل إخلاص في القول والعمل، والله تعالى أعلم، وصلى الله وبارك على نبينا محمد، وجزاكم الله خير. بارك الله، نسأل الله يحفظنا وإياكم.